الناس يستطيعون كإيذاء الظالم وإيذاء السارق وإيذاء المتعدي عليه، فتحرزوا من شر الناس حتى لا يتعدى عليه، أو من شر السداع، أو من شر الحيات والحوياء، أو اللطوف. كل هذا مما شرع الله التحرز منه، وهو جائز شرعا وعقلا. كذلك اقترابك ممن يسمع كلامك واقرني كذا وكذا، فلوس او طعام لحاجتك ثم ترد عليه ما اقرض في اياه، هذا جائز من المسلمين، ليس فيه شيء. مثل ما سمعت في قوله تعالى: فاستغاثه من شيعته لعلني اعدوه، وهذا جائز من المسلمين، سواء كان ذلك مشافاه للشخص الحاضر او بواسطه الاتصالات المعروفه من هاتف وكتابه وغير ذلك. وانما الشرك ان تدعو ميتا او غائبا بغير الاتصالات المعروفه، لا تعتقد فيه السر، وانه يسمع كلامك وينفعك وان غاب عنك، وان كان ليس بينك وبينه اتصال حسي معروف، لا من طريق الكتابه ولا من طريق الهاتف ولا من طريق التلفزيون مثلا، بل تعتقد انه سرا كما يعتقد عباد القبور وعباد الاوثان والاصنام، هذا هو الشرك الاكبر، هذا الذي منعه الله ورسوله. اما الاشياء العاديه بين الناس في تعاونهم بينهم، فالله يقول: وتعاون البر والتقوى، ويقول سبحانه: والله في امن العبد ما كان احد بعون اخيه، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان بحاجه لاخي كان الله بحاجته. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان التعاون مطلوب، كما وضحه الله في قوله عز وجل: وتعاون البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك ايضا فيما تقدم من الحديث: والله بعمل ما كان له بعمل اخيه، من كان بحاجه في اخيه كان الله بحاجته. فالتعاون بين المسلمين جائز، بشرط ان يكون ذلك مع حاضرين يسمعون، او بالوسائل المعروفه التي توصلهم كلامك ومرادك، كتابه او اضرافا او من طريق الهاتف ونحو ذلك. أما دعاء الأموات ودعاء الأصنام ودعاء الغائبين بالاعتقاد السر فيهم كدعاء الملائكة أو دعاء الجن، هذا الذي نص عليه أهل العلم وبينوا أنه شرك وضلال، كما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأنبار في العراق، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هنا من هناك، تقول: ألف باء ميم. أختنا كتبت رسالتها بلهجتها العامية، وفهمت منها أن حال زوجها تغيرت وقد طلقها 5 مرات، وترجو من سماحتكم التوجيه كيف تتصرف هذه المرأة.
على زوجك أن يرجع إلى أهل العلم في بلده ويسألهم عما جرى، وأنت حاضرة حتى يعرف العالم ما لديك وما لدى زوجك، ثم يفتي على ما عرفه من شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي، أن يحضر الزوج معك عند العالم المعروف في بلدك حتى يفتيه بما يعلمه من الشرع المطهر، أو يكتب الزوج إلى العلم في أي بلد ليسأله إذا كان ما عنده في بلده علماء، يكتب إلى العلم في البلدان الأخرى ويسألهم كتابة عما جرى منه حتى يرشدوه إلى ما يجوز الشرع. نعم.
رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية السودان الديمقراطية الخرطوم، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول مستمعة البرنامج زهرة الطاهر محمد. أختنا تقول في أحد أسئلتها في هذه الرسالة: سمعت في إحدى حلقات برنامجكم بأنه لا يجوز أن تركب النساء بجانب الرجال في المركبات العامة، وحيث أنه لا يمكن تخصيص مركبات خاصة عندنا، وبحكم عملي أضطر لركوب هذه المركبات يوميا، ما رأيكم وبما توجهونني جزاكم الله خيرا؟
إذا كان ولا بد من الركوب الحافلات العامة، فليكن مركب النساء على حدة وراء الرجال، والرجال أمامهم على حدة، حتى لا تمس المرأة الرجل وحتى لا يحصل تماس وتقارب يخشى من الفتنة. ينبغي أن تكون مراكب النساء خلف الرجال والرجال أمامهم، يخصص لهؤلاء مراكب ولهؤلاء مراكب، فإذا اضطرت إلى خلاف ذلك فلتحرص على التحجب والتستر والبعد عن مماسة الرجل فيما يسبب الفتنة حتى تصل إلى جهتها إذا كانت قريبة لا تعد سفرا. أما إن كان إن كانت المسافة تعتبر سفرا فلا بد من المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا كساء للمرأة إلا مع ذي محرم. وعلى كل حال الواجب على النساء والرجال أن يتقوا الله جميعا وأن يحرصوا على البعد عن أسباب الفتنة، وإذا دعت الحاجة إلى المراكب العامة فليجتهد المسؤولون عنها أن يجعلوا مراكب النساء على حدة ومراكب الرجال على حدة إبعادا لأسباب الفتنة. وينبغي لركاب المعروفين أن يفعلوا ذلك وأن يطلبوا من المسؤولين عن الحافلات فيفعلوا هذا حتى تكون الفتنة أقل وحتى يكون الشر أقل إن شاء الله.
هل تنصحون المرأة بعدم جلوسها في نفس الكرسي الذي يجلس عليه الرجل؟
نعم تنصحها بأن لا تجلس معه إذا كان فيه مماسة وتقارب يخشى منها الفتنة فلتبتعد، فلتجلس في مركب بعيد عن ذلك ليس فيه مماسة. وإذا تيسر أن تكون مراكب النساء على حدة مراكب الرجال انتهى الموضوع.
نعم.
وزالت المشكلة.
نعم. إذا النصيحة أيضا توجه للرجال.
نعم للرجال والنساء جميعا.
بارك الله
كلهم عليهم أن يحذروا الفتنة.
أيوة.
وأن يجتهدوا في أن تكون مراكب الرجال على حدة في الجهات الأمامية والنساء وراءهم في الجهات الخلفية حتى يحصل المقصود من دون اضطراب للفتنة، مع التحجب من النساء والحرص على الستر والبعد عن اسباب الفتنه وعدم اظهار ما يفتن الرجال من التبرج واظهار زينه المراه في وجهها وغيرها، بل تكون مستوره الوجه مستوره الشعر مستوره البدن بعيدا عن اسباب الفتنه. والله المستعان.
الله المستعان. ابي رجل كبير في السن وهو لا يستطيع السيطره على نفسه، وبطبيعة الحال هو يحتاج إلى التنظيف ويكون منا ذلك، وأحيانا نضطر للكشف عنه، فكيف توجهوننا جزاكم الله خيرا؟
إذا تيسر أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب، يعني الزوجة لها نظر إلى عورته، فإذا تيسر أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب أن تقوم بحاجة إذا كان مضطرا لذلك ما يستطيع أن يخدم نفسه. فإن لم يتيسر ذلك فينبغي يخدمه رجل في هذا الأمر، خادم يتولى هذه الأمور التي يحتاجها ولا يباشر العورة، بل يزيل الأذى بواسطة منديل أو خرق يزيل بها الأذى ولا يمس العورة. فإن لم يتيسر ذلك خدمه إحدى بنات أو إحدى أخواته إذا تيسر ذلك، مع الاجتهاد والحذر مما لا يجوز كمس العورة، بل تمس ذلك بخرقة ونحوها لإزالة الأذى، لكن لا يستطيع أن يزيل الأذى لمرضه أو عجزه وكبر سنه. فاتقوا الله ما استطعتم، ومن تولى على ذلك فهو مأجور في خدمته، سواء كانت الخادمة بنتا أو أختا أو زوجة فهي على خير عظيم، ولكن لا يتولاه غير الزوجة إلى وجد الزوجة للاستغناء بها. فإذا لم توجد الزوجة وتيسر خادم يتولى ذلك ولو بالأجرة إذا كان يستطيع ذلك فهو أولى من تولي النساء لهذا الأمر. فإن لم يتيسر تولاه من أراد احتساب الأجر من بنت أو أخت أو غير ذلك، مع الحذر من الخلوة إن كانت الخادمة ليست محرما له أجنبية، يكون ما في خلوة بل يكون عندها هو شيء شخص ثالث من أخت أو بنت أو أم أو نحو ذلك حتى لا تكون له خلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا خلوة للمرأة إلا مع ذي محرم عليه الصلاة والسلام. نعم.
تقول إن أمها نصحتها في بعد الانتهاء من ذلك أن تطلب من والدها السماح،
ايش
الام نصحت ابنتها بعد تنظيف ابيها وتقول اطلبي من ابيك السماح.
الواجب مثل ما تقدم ان الزوجه هي تولى هذا الامر اذا استطاعت.
ايوه
ان كانت المراه لا تستطيع كونها حاجها ايضا او ليس عنده زوجه في الكليه فانه يتولى ذلك خادم، لان الرد مع الرجل اسلم من وجود المراه مع الرجل وان كانت محرما له، فاذا تيسر خادم يتولى خدمته وتنظيفه مما يخرج منه فهذا اولى ان تيسر ذلك.
نعم.
فان لم يتيسر خدمته امراته من محارمه سواء بنتا او سواء كانت بنتا او اختا او غير ذلك، مع الحرص على غض البصر عن بعض الاشياء ومع الحرص على ان يكون بينها وبين العوره فرقه او منزل تزيل به الاذى.
نعود في هذه الحلقه الى رساله احدى الاخوات المستمعات رمزت الى اسمها بالحروف جاي عين ميم. اختنا عرضنا بعضا من اسئلتها في حلقه مضت، وفي هذه الحلقه تسال وتقول اذا ذهبت الى جيراني وتحدثت معهم بان ما يفعلوه هذا حرام لا يزوروني بعد ذلك، هل يجب علي ان ازورهم مره اخرى ام انقطع عنهم ايضا؟ افيدوني جزاكم الله كل خير.
ينبغي لك ان تزوريهم وان تحسني اليهم بالنصيحه والتوجيه باللطف والكلام الطيب والاسلوب الحسن، عملا بقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامر بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغير بيده، فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الايمان، وقوله جل وعلا في كتابه العظيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، فاذا قطعوك فلا تقطعيهم احسني اليهم انت ولك الاجر، فاحسني وانصحي ووجهي الخير واعملي بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه، ولا يضرك عدم زيارتهم لك، انت تزورينهم وتنصحينهم ما دمت تستطيع ذلك، ولك الاجر من الله عز وجل، وابشر بالخير العظيم والعاقبه الحميده.
متى نأمر بناتنا بالحجاب؟
يجب أمرهن بالحجاب إذا بلغن الحلم، إذا بلغت الجارية 15 سنة أو احتلمت يعني أنزلت في النوم أو في غير النوم المني أو أنبتت الشعر خشن حول القبل أو الشعرة، ولكن ينبغي أن يدربنا على هذا قبل ذلك بعد بلوغ 9 سنين، لأنها حينئذ تشتهى، فقال عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، فينبغي أن تدرب على الحجاب وتوصى بالحجاب لكن من غير تشديد حتى إذا بلغت فإذا قد اعتادت الحجاب وتمرنت عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فالخمار يلزمها الصلاة عند بلوغها الحلم. أما فيما يتعلق بالرجال فإن كونها تستكر قبل البلوغ تعتاد هذا وتمر بهذا هذا أولى وأفضل إبعادا لها عن الخطر، فإذا بلغت الحلم وجب عليها ذلك ووجب إلزامها بذلك. اللهم استمع. نعم.
كنت من قبل لا أواظب على الصلاة والصوم ثم تبت إلى الله والحمد لله، وقد سمعت في برنامجكم أن الصلاة لا تقضى، فهل الصوم كذلك أم أن الصوم يجب قضاؤه علما بأنني لا أعلم كم صمت وكم أفطرت؟
أما الصلاة فمن تركها عمدا لا يقضي، بل عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن تركها ردة عن الإسلام، والمرتد لا يقضي ما ترك، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يبادر بالصلاة ويسأل الله العفو عما مضى. أما إذا كان المؤمن يصلي والمؤمنة تصلي ولكن تساهل في بعض الصيام فإنه يقضي، لأن ترك الصيام ليس بردة عن الإسلام ولكنه معصية كبيرة، فإذا تركت المرأة قضاء الصوم أو الرجل قضاء الصوم فإنه يلزمه التوبة إلى الله مع قضاء الصوم، وعليه مع ذلك يطعم المسكين عن كل يوم يتأخر قضاء عن رمضان الذي يلي رمضان يتركه منه، فإنه يقضي ويطعم المسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبا من جهة الوزن، مع الصوم ومع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأفتى بالطعام جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفارة وتعزيرا للمتخلف في قضاء صومه. نعم.
حدثوني عن الآيات التي تحث على الذكر.
الآيات التي تحث على الذكر كثيرة في كتاب الله عز وجل. منها قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، الآية من سورة الأحزاب. ومنها قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه الآية في سورة الأحزاب فيها وعدهم بالأجر العظيم والمغفرة على ذكرهم لله وعلى قيامهم بهذه الأعمال الطيبة. وهكذا قوله سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قوله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. كل هذه فيها الحث على ذكر الله سبحانه وتعالى، فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله ويذكر الله لكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء، وأفضل ذلك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله أربع، أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ومن ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أمس بولد إسماعيل. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل عتيقة يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان في يومه ذلك حتى يمشي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وهذا حديث عظيم صحيح رواه الشيخان في الصحيحين. والأحاديث في الذكر كثيرة جدا، ووصيتي ونصيحتي لكل من يسمع هذا الكلام أن يكثر من ذكر الله في جميع الأحوال، وأن يجتهد بذلك في الطريق، في المسجد، في البيت، في السيارة، في الطائرة، في القطار، في كل مكان يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. صدق الله جميع التوفيق والهدى.
اللهم آمين. الرسالة التالية وصلت من أحد المستمعين، يقول: صالح خ غين، أخونا في رسالته سؤالان، بل هي 3 أسئلة. يقول في سؤاله الأول: أنا ووالدي وجميع إخوتي في مسكن واحد وهو منزل والدي، واكتشفت أن والدي مقترض من إحدى الجهات الربوية، وماله الآن خليط من الحرام والحلال، هل يصح لي أن أمكث معه في المنزل بعد أن اكتشفت ما اكتشفت، وما هو موقفنا من الأموال التي نأكلها؟
لا حرج في ذلك من تقيم هذه منزلك وأن تأكل مما قدم إليك ما لم تعلم أن هذا المقدم من كسب الحرام، ما دامت أكسابه مستبعة وفيها الطيب والخبيث فلك أن تأكل ولك أن تجلس، لأنك لا تعلم عين المحرم. أما إذا علمت المحرم فعليك أن لا تأكل منه وأن لا تقبل منه شيئا، بل تحتاط لنفسك وعليك مع هذا النصيحة لوالدك حتى يدع ما حرم الله عليه. وهكذا إخوانك وأعمامك إذا كان هناك أعمام وإخوة ينصحون والدك ويوجهونه إلى الخير ويحذرونه من شر الربا، لأنه من أخبث الخبائث ومن أعظم الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا جعله منها. فأكل الربا من أقبح القبائح. وقال الله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فينبغي المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يبتعد عن كل ما يغضب الله عليه من سائر الأعمال والمكاسب. وإذا تيسر لك أن تنفرد بنفسك في بيت مستقل حتى تبتعد عن الحرام وحتى يحس والدك بتأثرك من هذا المكسب الخبيث، فعل الله يهديه بأسباب ذلك فانتقل خيرا لك وأبعد لك عن هذا الحرام وأسلم لطعمته. نعم.
لقد كنت بإعطاء أحد معارفي وكالة عامة بالتصرف الكامل في جميع أموالي وإدارة أعمالي، حيث أنني لم أكن في محل عملي، واكتشفت أنه مقترض باسمي من جهة الربوية. ماذا أفعل في هذه الحالة؟ وهل علي ذنب من جراء ذلك، علما أنه كان يعلم أنني أرفض ذلك النوع من التعامل؟
عليك أن تنكر عليه وأن تدع هذه المعاملة وأن لا توافق عليها وأن ترد المال إلى صاحبه من دون فائدة، ترد المال إليه من دون فائدة، لأنك لم ترضى من ذلك. وإذا أحب من أقرضه أو عامله أن يخاصمه فليخاصمه، أما أنت ليس عليك الناشئ، بل أنت بريء منها، وعليك أن ترد عليه وأن تنكر عليه وأن لا تجيبه إذا فعل، حتى يعلم صدقك في ذلك، وحتى يكون هو الذي يبوء بإثمها. وإذا لم يسمع عنه من عامله فليحاكمه إلى من يرى، أما أنت فعليك أن تبرأ من هذا.
نرجو أن تفتونا في مسألة من المسائل الهامة والتي توجد في كثير من البيوت إلا من رحم الله، ألا وهو جهاز الفيديو. هل الجلوس أمامه بغرض التسلية حلال أم حرام؟
إذا كان الجهاز يحتمل على ما حرم الله فالجلوس إليه والنظر إليه حرام، ولا يجوز الجلوس عنده ولا النظر إليه، بل تجب المغارقة مع النصيحة لأهله وإنكار عليهم وإعلامهم أن هذا لا يجوز وأن الواجب عليهم ترك ذلك، لقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه أوشك أن يأمره الله بعقابه. أما إن كان الفيديو يجتمع على ندوة صالحة وعلوم دينية ومحاضرات مفيدة ليس فيها ما حرم الله فلا بأس به سماع الفائدة ونظره إليه، والله المستعان. نعم.
سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.